بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 65، باب من بنى مسجدا، يعني ما له من الفضل والخير عند الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن سليمان، وهو ابن يحيى ابن سعيد الجعفي أبو سعيد الكوفي نزيل مصر، قال: حدثني ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري القاضي، قال: أخبرني عمرو. وإذا حدث ابن وهب عن عمرو فهو عمرو ابن الحارث المصري. فهؤلاء ثلاثة مصريون، هذا يحيى بن سليمان هو كوفي أصلا لكنه نزل مصر وسكنها واستقر بها، وهذا ابن وهب، وكذا عمرو ابن الحارث، ثلاثتهم مصريون. قال عمرو: إن بكيرا حدثه، وهو بكير ابن عبد الله الأشج، أن بكيرا حدثه أن عاصم ابن عمر ابن قتادة، أي ابن النعمان الأوسي الأنصاري، إمام كبير، وهو أبو عمر المدني، عالم بالمغازي والسير وأيام الناس، حدثه أنه سمع عبيد الله الخولانية، وهو عبيد الله ابن الأسود الخولاني، ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة بكير وعاصم وعبيد الله، هؤلاء الثلاثة تابعيون على نسق واحد، يعني هم من طبقة واحدة، وكل واحد منهم يروي عن الثاني. نعم. وكل منهم كذلك مدني، كل منهم مدني، أما بكير فهو مدني سكن مصر. قال عبيد الله الخولاني أنه استمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم أكثرتم، لأن الناس كانوا ينكرون على عثمان أن يبني المسجد، خاصة بالحجارة المنقوشة. وأنتم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه هو أول من بنى المسجد بالحجارة المنقوشة، خلافا لأبي بكر وخلافا لعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهنا لما أراد عثمان، لما أراد، ولكنه لم يبني بعد، لما أراد عثمان واستشار أصحابه أن يبني المسجد، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، أنكر عليه الناس، وكانوا يتمنون لو أن عثمان ترك المسجد على حاله دون أن يبنيه بهذه الحجارة، أو إذا أراد عثمان أن يوسع المسجد فله ذلك، أما أن يغير من هيئة أصل المسجد الذي كان في زمن النبوة فهذا الذي أنكر أصحابه عليه وتكلموا فيه كلاما كثيرا. ولذلك قال عثمان لأصحابه: إنكم أكثرتم، أي قلتم كلاما كثيرا وأنكرتم علي إنكارا عظيما. والعلة في إصراري على بناء المسجد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، من بنى مسجدا، ولم يقل من بنى المسجد، وإنما نكر المسجد ليشمل جميع المساجد وكل المساجد. فقال: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال، حسبت، الضمير يعود على عاصم وهو شيخ بكير، قال: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله. الشك هنا ليس لأن هذه اللفظة غير ثابتة، بل هي ثابتة، هي وأمثالها مما يستفاد منها الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، ولكن الشك في عين اللفظة، في عين اللفظة، هل فعلا بكير سمع عاصما يقول يقول يبتغي بذلك وجه الله أو أراد بذلك وجه الله أو لا يبتغي بذلك إلا الله، هو شك في اللفظة لكن المعنى واحد، المعنى واحد، ولذلك أوردها على الشك في جهة اللفظ لا في جهة مين المعنى. قال حسبته قال يبتغي به وجه الله، وهنا شرط أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان لوجهه خالصا، سواء كان هذا في بناء المساجد أو في غيرها. قال بنى الله له مثله في الجنة، أي من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي بذلك وجه الله ويريد بذلك ثواب الله الجزاء، بنى الله له مثله في الجنة. وعند مسلم من حديث محمود بن لبيد الأنصاري وهو من صغار الصحابة قال لما أراد عثمان بناء المسجد كره الناس ذلك وأحب أن يدعوه على هيئته، أي التي بناه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وظهر بهذا أن قوله في حديث الباب حين بنى، أي حين أراد أن يبني ولكنه لم يبني بعد، ولذلك الإنكار قبل بناء عثمان للمسجد. ومع هذا أصر عثمان رضي الله عنه على إتمام أو الإنشاء البدء في بناء المسجد على الطراز الحديث في زمانه بالحجارة المنقوشة. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا لأنه يبتغي بذلك وجه الله تعالى على هذا الوعد المذكور في الحديث، من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا. لفظة بنى بنى تطلق على التجديد وعلى الإنشاء وعلى التوسعة وعلى التحسين والتشييد، ليس بلازم أن المسجد لم يوجد ثم أوجده، ليس بلازم، بل كل من وسع المسجد يقال له بنى المسجد، وكل من جدد المسجد يقال له بنى المسجد. نعم. قال البغوي في شرح السنة لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد توسيعه، وإلا فأنتم تعلمون أن عمر قد وسعه وما أنكر عليه أحد، ولم يبن عثمان المسجد إنشاء، يعني ما هدوش بناه من جديد، وإنما وسعه وشيده، وسعه وشيده أي أقام هذه التوسعة كما شيد كذلك أصل بناء المسجد كما تقدم في الباب في الدرس الماضي. فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ، يعني يقال لمن أنشأ المسجد من العدم هذا بني المسجد، ويقال لمن وسعه بني المسجد، ويقال لمن شيده وجمله وحسنه كذلك يقال له بني مين بني المسجد. هذا الكلام يخدمنا في فهم الحديث وبشارة الناس، إذا أردنا أن نجدد مسجدا أو نوسعه شيئا ما فلا بأس أن نقول ونحتج بهذا الحديث على الناس ونبشرهم بهذا الفضل المذكور في الحديث. وإذا رد علينا وقال هذا ليس بناء للمسجد قلنا بل هو بناء، وهذا كلام أهل العلم أن من بنى المسجد من العدم يقال له باني، ومن حسنه وزينه يقال له باني، ومن وسعه يقال له باني، ويدخل في هذا الفضل من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله فين في الجنة. وهذا الفضل لمن أراد بعمله وجه الله سواء إنشاء المسجد من العدم أو تجديده وتحسينه وتشييده أو توسعته، كل هذا ثابت له الفضل. وكان بناء عثمان للمسجد النبوي سنة 30 على المشهور، أي سنة 30 هجرية على المشهور، وقيل في آخر سنة من خلافته. وهذا مسألة محل نزاع بين أهل العلم، هل فعلا عثمان رضي الله عنه بنى المسجد سنة 30 أو بعد ذلك بعدة أعوام. الحافظ ابن حجر يقول ولما لم يكن هناك راجح ومرجوح في القضية فيمكن حمل هذه النصوص على أن عثمان رضي الله عنه بدأ في تشييد وإنشاء وتوسعة المسجد في آخر سنة 30 من الهجرة، وما أتمه إلا وقد انتهت خلافته أو كادت أن تنتهي. وفي كتاب السير عن كعب الأحبار أنه كان يقول عند بنيان عثمان للمسجد: لوددت أن هذا المسجد لا ينجز، لوددت أن هذا المسجد لا ينتهي فيه العمل ولا ينتهي منه العمل. لماذا؟ لأن كعب الأحبار عنده نص أنه إذا فرغ من بنيانه، أو أن عثمان إذا فرغ من بنيان المسجد وتشييده قتل. فكان كعب الأحبار يتمنى أن هذا المسجد لا ينتهي فيه العمل حتى لا يقتل من عثمان رضي الله عنه، لكن كل شيء بقدر. قال مالك: فكان كذلك، أي بمجرد فراغ عثمان رضي الله عنه من بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قتل، قتله المصريون. أما قوله: من بنى مسجدا، من بنى مسجدا، التنكير فيه للشيوع والعموم. من بنى مسجدا، ولم يقل من بنى المسجد، لأن كلمة المسجد لا تطلق إلا على ثلاثة مساجد. التنكير يفيد دائما العموم والشمول. فلو قلت مثلا: أنا أحب ولدا، فهذا الولد يمكن أن يكون أي ولد، لكن لو أني قلت: أنا أحب الولد، يبقى لابد أن يكون الألف واللام هنا للعهد وليس للجنس، وليس للجنس. فقال: من بنى مسجدا. ولو قلنا: من بنى المسجد، يبقى حاجة من الاثنين: إما أن يكون هذا هو المسجد المقصود وهو مسجد النبي عليه السلام، أو المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن هذه هي ثلاثة مساجد المعهودة في الإسلام المقدسة. قال: فيدخل فيه الكبير والصغير. يعني هل يحصل بني المسجد على هذا الفضل وأنه يبنى له مثله في الجنة حتى لو كان هذا المسجد صغير؟ أي نعم، يدخل فيه الصغير ولو كان كمفحص قطاع، ولو كان كمفحص قطاع، طائر صغير، طائر صغير. المفحص هو العش والمكان الصغير الذي يأوي هذه القطاع. فلو أن واحدا بنى مسجدا مهما صغر حجمه يبتغي به وجه الله، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. نعم. وعند أبي، عند ابن خزيمة من حديث جابر: كمفحص قطاط أو أصغر، للمبالغة والحض على بناء المساجد لله عز وجل. وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاط عنه لتضع فيها بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، فيؤيده رواية جابر. وقيل هو على ظاهره، ولو على مفحص قطاع على ظاهره في صغر حجمه. وقد رأينا مساجد يعني يلا يصلي فيها واحد ولا اثنين، طب رأينا مساجد صغيرة جدا، يعني إذا أخذ إماما وبجواره اثنان فقط او اثنين فقط يبقى شيء طيب جدا. كان زمان في مسجد في محطة الاولى اللي هنا، محطة الاتوبيس، امام وبجواره، مش وراه، وبجواره اثنين فقط. وكان زمان خطر ببالي هذا الحديث: هل فعلا باني هذا المكان الذي نوى به ان يكون مسجدا، هل له مثل اجر من بنى مسجدا كبيرا؟ وهل هذا المسجد الصغير يدخل صاحبه في ذاك الفضل المذكور في هذا الحديث؟ حتى فوجئنا بأنه يدخل. والمعنى أنه يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه، تكون تلك الزيادة على هذا القدر. إزاي؟ قالوا: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاع. إذا كنا نحن قد اتفقنا أن الموسع في المسجد يقال له إيه؟ باني. فلو أن واحدا أتى على هذا المسجد، هذا مسجد كبير وواسع الحمد لله، ولكنه هب أن هذا المسجد احتاج إلى أن يدخل فيه متر كمان، إلى أن يدخل فيه متر من باب التوسعة، وسعناه مترا أو أقل من ذلك. هل الذي أدخل هذه التوسعة من أرضه أو اشتراها وصارت ملكا له ثم وهبها لله عز وجل لبناء المسجد، هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل فيه. لماذا؟ لأن الموسع يدخل كذلك في هذا الفضل. أو يشترك جماعة في بناء مسجد، أو يشترك جماعة في بناء مسجد. تصور مسجد زي ده مثلا اشترك فيه 2000 واحد، فلما نيجي نقول طيب كل واحد دفع كام، أو لما نيجي نقسم المبلغ الذي بني به المسجد على 2000 واحد، يدفع النصيب كل واحد ربما لا يكفي لموضع سجوده فقط، صح؟ يبقى لا مانع من إجراء الحديث على ظاهره، ولو كمفحص خطاه. يقول لك مش معقولة هو في واحد هيبني مسجد كمفحص خطاه؟ أيوة يا أخي، بالاشتراك، بالاشتراك. مسجد زي ده تبرع له 2000 واحد، 2000 واحد. لما نيجي بعد كده نقسم هذا المسجد، مساحة هذا المسجد على 2000 واحد، هيطلع أن كل واحد مثلا 5 سنتي في 5 سنتي. فلما يقول له حط وشك على 5 سنتي دول، ربما لا يكفو، ربما لا يكفو موضع السجود، فيكون هذا قد تحقق فيه ولو كمفحص خطأ، ولا بأس بإجراء الحديث على ظاهره كما قال الأئمة. أما قوله يبتغي به وجه الله، فأي يطلب به رضا الله، والمعنى بذلك أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال، وهذا أمر عند كثير من الحاضرين محل اتفاق. قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا منين؟ من الإخلاص. لعلكم تذكرون درسا قد مضى أنه لا مانع أن يقال مسجد بني فلان أو مسجد بني فلان، صح؟ مسجد بني فلان على عموم القوم، على عموم القوم، ولا بأس أن يتسمى المسجد باسم بانيه، لكن لا يكون هذا شرطا في البناء. ها؟ كثير من الناس تقول له احنا عايزين نبني مسجد، يقول لك فين؟ في المكان الفلاني. يقول لك طب بشرط ان انا اللي اشتري الارض وانا اللي ابنيه وانا اللي اشيده وازينه واكتب عليه اسمي، واكتب عليه اسمي. بلا شك ان هذا يعني فيه قرينة لانعدام الإخلاص، لانعدام الإخلاص. ولكن لا يمنع أن يأتي واحد ويقول: يا أخواني هذا مالي، أنا أريد أن أتصدق به لبناء مسجد، لبناء مسجد. فيأتي هؤلاء المؤتمنون فيبنون مسجدا ويضعون اسم هذا المتبرع على إيه؟ على المسجد. لا بأس بذلك، خاصة أنه لم يطلب ولم يكن هذا شرطا له، بل ربما لو عرف ذلك لغضب غضبا شديدا، ربما يكون كذلك. فهذه قرينة كذلك على الإخلاص، يدفع لله عز وجل ويرجو القبول. أما أن هؤلاء فكروا فأن يضعوا اسمه تخليدا لذكره الحسن والثناء الجميل لفعله وشكره لنعمة المال وغير ذلك، فهذا بلا شك من يعني المبشرات، من المبشرات ومن عاجل بشراه في الدنيا، أن الناس يذكرونه بالخير رغم أنه يحرص كل الحرص أن تكون صدقته سرية، ولكن الله تعالى كافأه بحسن نيته أن أعلن من بعده هذا العمل، كما كان ذلك في سلفنا رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون العمل لله عز وجل ويستخفون به قدر الإمكان، ولكن الله تعالى يقيد لهم، يقيد لهم من يرى أعمالهم، فمنهم من تكلم بهذه الأعمال في حياتهم، ومنهم من تكلم بهذه الأعمال بعد مماتهم، فهذا من باب الجزاء الحسن. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص، من بنى المسجد بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص، يعني هذا الفضل بنى الله له بيتا في الجنة، طب هل هذا للبناء والنجار والدهان والطيان وغير هؤلاء؟ هل لهم كذلك؟ لأن الذي يبني المسجد هو نفسه. رايح فين يا فلان؟ رايح أبني المسجد. رايح إيه؟ أبني المسجد. ولكنه في نهاية يومه يأخذ أجرته مع إطلاق التسمية عليه وأنه هو الذي بنى مين. وفي النهاية بيجيبوا على حجر الأساس أو على اللوحة الكبيرة: هذا المسجد بناه فلان وافتتحه فلان ووضع حجر الأساس فلان وعمل فيه فلان وفلان وفلان، أو بإشراف المهندس الفلاني. طب المهندس ده واخد أجره، المهندس ده واخد أجره، والعمال والبنائين وغيرهم واخدين أجرهم. فهل لهم الوعد في الحديث أن الله تعالى يبني لهم بيتا في الجنة؟ لا. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة، يعني هو مأجور. لماذا؟ لأن عمله من عموم الأعمال الصالحة، من عموم الأعمال الصالحة. طب أنت نفسك موظف، أنت موظف وبتاخد في نهاية السنة أو في نهاية الشهر أجرك، لكن هذا لا يمنع أنك تكون كذلك مأجورا عند الله تعالى يوم القيامة، لا يمنع من ذلك. يعني أنت دلوقتي رجل بتشرح للناس العلم الشرعي أو التفسير أو الحديث، أو تشرح لهم اللغة العربية أو أصول الفقه، أو أنك أستاذ في جامعة الأزهر أو في الجامعات الشرعية. هم دول بيشتغلوا بلاش ولا إيه؟ دول بيشتغلوا بلاش ولا لابد لهم من راتب يعني يحفظ لهم ما أوديهم، صح ولا لا؟ فلا يقال للدكتور مثلا في جامعة الأزهر أو في أي جامعة شرعية: لا والله أنت بتدرس قرآن أو بتدرس حديث ما تاخدش إيه أجر. لما؟ إذن أنا لا أدرس وأتفرغ لعملي، أعمل عملا دنيويا أتكسب وأعول منه أولادي، هذا الرد الطبيعي. ولكنه تفرغ لتعليم الناس وتفقيهم وتدريسهم العلوم الشرعية وعلوم الآلة وغيرها من العلوم، وبالتالي يأخذ هذا الراتب وهذا الأجر في مقابل التفرغ لا في مقابل العلم الشرعي. نعم، الحقيقة أن كثير من الناس يتصور أن الراتب في مقابل ذات العلم وعين العلم، وهذا تصور خاطئ حتى لو كان ذلك من ذاك العالم. إنما هذا الأجر في مقابل التفرغ. في مقابل مين؟ يعني هو يأخذ هذا الأجر للوقت لا للعلم، للوقت المقطوع لهؤلاء لا لمجرد العلم. فقال: وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. الله تعالى يدخل بالعمل الواحد ثلاثة الجنة: صانع المحتسب في صنعته، والرامي به، والممد به. يعني سهم واحد الله تعالى يدخل به ثلاثة الجنة. أول واحد مين؟ الصانع لهذا السيف، والثاني الرامي بهذا السيف، والثالث الذي في مؤخرة الصفوف يمده بإيه؟ بالسيف إذا احتاجه. فهؤلاء الثلاثة الله تبارك وتعالى يدخلهم مين؟ الجنة. نعم. أما قوله الصانع المحتسب، أي من قصد بهذا إعانة مين؟ المجاهد، وهو أعم من أن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. والله صح، يعني في الغالب أن الأجر يفسد على العامل نيته، يفسد على العامل نيته. أنت بتدوني فلوس؟ طب طول ما أنت بتدوني وأنا هاجي. زي ما قلت قبل كده مرة في بلاء الدكور، جابوا واحد يؤم الناس في صلاة الجمعة، يخطب بالجمعة، وبعد ما خطب ما فيش حد اداله فلوس، فراح وجي في الجمعة المقبلة، قعد لحد ما الناس أذنوا، قعدوا خمس دقائق عشر دقائق بره في المساجد الأخرى، اطلع يا فلان. لا مش طالب. ليه؟ لأن أنا جيت لكم الأسبوع الماضي والله وأنتم ما عبرتونيش. طب معلش اطلعوا هنتحاسب. قال أبدا، الدنيا أجر الجمعة الماضية والجمعة دي قبل ما أطلع. والمسجد ناس غلابة يعني يلموا من المسجد خمسة جنيه ثلاثة جنيه في كل جمعة. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، أبدا ولا يمكن. وبعدين صاروا الناس إدارة المسجد تشاور لفلان وتشاور لعلان، تعالوا نتصرف في القضية جوه يعني. لحد ما استلفوا أو أخذوا 100 جنيه من أحد الأغنياء واعطوها للرجل، الرجل طلع يخطب الجمعة. لا يمكن أبدا أن يكون هذا موقف إخلاص، ولا تشعرين فيه إخلاص. كان فيه إخلاص؟ لا، أنت تأخذ أجر في مقابل التعليم. طيب هب أن الناس منعوك أنت لا تمنع، لو أن الناس منعوك أنت لا تمنع. ودي كلام عام يقال لكل قضية. أنت بتروح الآن تعلم الناس القرآن في البيت أو تعلمهم الحديث، أقول لك والله معلش ظروفنا لا تسمح، خدت بالك؟ تقول لهم أنا كمان ظروفي لا تسمح، تجيبوا أجي، ما تجيبوش ما جيش أبدا. يعني هذا العمل ألف باء لا علاقة له بالإخلاص مطلقا. فينبغي أن يروض المرء قلبه على الإخلاص لله عز وجل، لأن يا إخواني الذي يعني بصحته وقوته لابد أن يدربها على المدى الطويل، على المدى الطويل. يعني أنت لما تبقى يعني شمشون الجبار بعضلات بتعمل إيه؟ بتلعب حديد، بتلعب جمباز، بتلعب معرفش إيه تمارين رياضة على مدار سنوات حتى تتحقق لك القوة أو بعض القوة، صح ولا لا؟ وكذلك عضلة القلب، عضلة القلب لابد أن تتعلم الإخلاص، ليس من عمل ولا اثنين ولا ثلاث، بل من أعمال سنوات كثيرة، سنوات. ويخالف المرء هواه دائما، نفسي أخذ في المحاضرة 100 جنيه و200 جنيه والناس مش هديني الدنيا ولا مليم، طيب أنا عشان أربي نفسي وأربي قلبي لازم أروح المحاضرة دي، صح كده ولا لا؟ لازم أروحها، مش يبقى لو جبتولي جيت ما جبتوش ما جيش أبدا. لا يمكن يتعلم المرء الإخلاص أبدا بهذا، فلا بد أن يدرب المرء نفسه على أن يعمل لله عز وجل. وإذا علم الله تبارك وتعالى فيه الصدق في العمل جمع له الدنيا والآخرة، جمع له الدنيا والآخرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقر الناس، أفقر الناس، حتى صار كل منهم بإخلاصه وبفضل الله أولا ملكا من ملوك الدنيا. هذا سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ورق الشجر من الجوع والقحط والجد، وسرعان ما فتح الله تبارك وتعالى عليهم الدنيا بأسرها، حتى كان عمر رضي الله عنه يبكي إذا سمع أن بلدا قد فتح. لماذا؟ لأنه ينظر إليها بعين غير التي نظرت بها بقية الأعين، يرى أن هذا باب عظيم من أبواب فتح الدنيا على العباد، وأن الدنيا ما فتحت على عبد إلا أكلت من دينه على قدر فتحها، وما أغلقت الدنيا في وجه عبد إلا وفتح له من أبواب الآخرة على قدر إغلاق أبواب الدنيا، وهكذا. ولذلك تجد أنت الفقير مشغول بالقرآن الكريم وطلب العلم والذكر وقيام الليل وغير ذلك، وتجد بالفعل قريب من الله عز وجل، خلافا للغني مشغول بماله وبغناه، مشغول بمصالحه، مشغول بانشغالاته مع الخلق، فليس عنده وقت يقضيه مع الله عز وجل إلا ما قل ونذر مع المجاهدة والصبر، مع المجاهدة والصبر. لكن الفقير يفعل قدر ذلك مئات المرات بغير مجاهدة ولا صبر، لأنه قاعد متفرغ صبر. وهذه سنة الله تعالى في الكون، ألا ترون أن أتباع كل الأنبياء والمرسلين فقراء؟ كلهم فقراء. هو من الذي نصر النبي أولا غير الفقراء؟ نعم، قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص، ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد، إلى آخر الكلام. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ السؤال: أنا ما بنيتش المسجد، لكن أنا جيت على قرعة الأرض بتاعتي وقمت محوط حواليها بسور وكاتب يافطة صغيرة كده على ورقة بيضة مسجد التوحيد، مسجد التوحيد، هل يقال لفاعل ذلك بنى المسجد؟ بنى المسجد، احنا عارفين ان لفظ البنى كتبه تستلزم بقى طوب وحجارة واسمنت وخشب وعرش وغير ذلك. طب واحد جه على ارضه وقام حوطها وقام كاتب عليها اعلان يوم الجمعة القادمة اول جمعة في هذا المسجد، مسجد التوحيد، ماشي، فهل هذا يدخل في ذاك الفضل؟ وكذا من عمل إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا، يعني هو لما جه يبني المكان ده ما كانش بنيه على اعتبار أنه مسجد، لا ده هو كان بنيه بناء للانتفاع، ثم عن له بعد أن تم البناء على غير نية وقفه مسجدا بأن أوقفه إيه مسجدا، هل له نفس الفضل؟ قال الحافظ ابن حجر: إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، إن وقفنا مع ظاهر اللفظ من بنى لله مسجدا، يبقى لابد أن تتقدم النية على مين؟ على البناء. طب ده تأخرت النية عن مين؟ عن البناء. فإذا وقفنا مع ظاهر اللفظ لا، لا يدخل في هذا الفضل، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم يدخل فيه، وهو المتجه أي وهو الأقرب للصواب. وكذلك قوله بنى حقيقة في المباشرة بشرطها. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى، مش هو من اللي بنى المسجد؟ من اللي بنى المسجد؟ مسجد النبي، مين اللي بناه؟ النبي يساهم فيه صح؟ ولا هو النبي قال لأصحابه اقعدوا على نصر الشارع ده لحد ما بنى المسجد؟ قال لهم كده؟ ولا هو وأصحابه قد بنوا مين؟ المسجد. يبقى لفظة من بنى لله مسجدا هل تستلزم مباشرة البناء بيده؟ ولا ممكن يصدر الأمر وهو قاعد في غرفة مكيفة؟ صح؟ ممكن يذهب إلى قطعة أرض ويستحسنها ويشتريها، ثم يأمر وكيل أعمالي أو السكرتير والله انزل السوق هات العمال وهات مواد بناء وتعالى يبني. وفي حقيقة الأمر لم يباشر شيئا بيده غير أنه أكبر من الأمر، فهل هذا يدخل مع أن اللفظ بيقول من بنى؟ من بنى وهو لم يبني حقيقة، هو لم يبني ولكنه أمر بمين؟ أمر بالبناء. هذا المعروف لغة وشرعا أن الآمر كالمباشر، الآمر كالمباشر، يعني احنا بنقول لما السادات انتصر في حرب اكتوبر هل هو الذي باشر النصر؟ هو الذي حارب بيده؟ لا، لم يحصل، ومع هذا ينسب النصر لمين؟ له، باعتباره الآمر، باعتباره الآمر لبدء هذه الحرب. أما قوله بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة، فهل المثلية هنا في الكم أم في الكيف؟ في الكم أم في الكيف؟ من بنى لله مسجدا أي يبتغي بذلك وجه الله، بنى الله له إيه؟ مثله في الجنة. يعني أنا دلوقتي بنيت مسجد كمفحص قطار، طب أنا هعمل إيه في الجنة ببيت كمفحص قطار؟ أنا دخل دماغي فيه بس صح؟ يبقى المثلية هنا هل هي في الكم، في المساحة والحجم، ولا في الكيفية؟ يعني إيه في الكيفية؟ يعني زي ما أنت بنيت بيتا لله في الدنيا الله تعالى يبني لك إيه مثله، ليس في الحجم وإنما في التسمية، أنت بنيت بيتا لله طيب الله تعالى يكافئك بأن يبني لك بيتا، ولا يلزم منه المماثلة من جميع الأوجه، من جميع مين؟ الأوجه. ولذلك أنت بيتك في الجنة طوبة من ذهب وطوبة منين؟ من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأنت ما بنيت هذا المسجد في الدنيا إلا من طين ووحل، فمش معقول ربنا سبحانه هيبني في الجنة من طين ووحل صح؟ يبقى المثلية هنا لا تستلزم المساواة من كل وجه، ومنها وجه المساحة، وجه مين؟ المساحة. لا، زي ما بنقول دلوقتي يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: أترون الشمس ليس دونها سحاب؟ أترون القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. فهل هذا تشبيه لله تعالى بأنه شمس أو قمر أو كالشمس والقمر؟ الجواب لا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، هذا تشبيه لمجرد الرؤية يعني كما أنكم ترون أن هذا عمود نور أو هذه سارية مسجد أو هذه مروحة، ترى ذلك وتتأكد منه وتقسم على ذلك، يعني أنت ما عندك أدنى شك، أدنى شك أنك ترى هذا المسجل وتعلم لونه وبإمكانك أن تصفه، ولا شك عندك في ذلك إلا أن تكون أعمى أو أعمش. فإذا كنت لا يحول بينك وبين وصف هذا المسجل شيئا، فكذلك عند رؤيتك لله تبارك وتعالى في الآخرة لا يحول بينك وبين الله تعالى شيئا. ترى الله فتعرفه، ترى الله تعالى يوم القيامة فتعرفه بأسمائه وأوصافه جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فكذلك التشبيه والمماثلة بين البيت الذي يبنيه الله تعالى لك في الآخرة هو كالبيت الذي تبنيه أنت لله تعالى في الدنيا، لكن لا يستلزم هذا التشبيه المماثلة والمساواة من كل وجه. أما المماثلة فين؟ في مجرد التسمية، في مجرد مين؟ التسمية. أنت بنيت بيت؟ طب ربنا بنى لك بيت. طيب بناء هذا البيت أليس من الحسنات؟ بناء هذا البيت بإخلاص لله تعالى أليس من الحسنات؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، بعشر أمثالها. ولا يمنع أن يبني الله تعالى لك في الآخرة في الجنة عشر بيوت في مقابل بيت واحد، في مقابل بيت واحد. ليه؟ لأن بناء البيت حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما هو هنا بيقول من بنى لله بيتا أو مسجدا بنى الله له مثله، أي مثله في التسمية وإن تعددت هذه النعم. وفي هذا الحديث إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، يعني بإشارة عظيمة جدا لمن بنى مسجدا لكن بهذا الشرط المذكور، يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله. يبقى اللي عايز بقى يدفع فلوس يبقى لابد أن يقف مع نفسه وقفة جادة وأن يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله تعالى. لأنه إن دفع ولم يبتغي بذلك وجه الله فلا أجر له، فلا أجر له ولا يحصل على هذا الفضل. لماذا؟ لأن هذا البناء مشروط بشرط، فإذا بنى أو بني البناء مع تحقق الشرط تحقق المشروط وهو بناء مثله فين؟ في الجنة. وإذا فقد الشرط لابد أن يفقد مين؟ المشروط. يعني الشرط متعلق بالمشروط وجودا وعدما. المظلة يعني تقصد يعني اللي عملها له نفس الفضل. هو أنا عايز أقول لك يعني إحنا بنتكلم في المسائل الظاهرة، مسائل الظاهرة، أما إثبات الأجر أو نفيه لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن أنا نقول نرجو أن يكون له ذلك، نرجو أن يكون له ذلك وأن تكون أنت منهم. والتفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة، إذ موضع شبر واحد فيها خير من الدنيا وما فيها كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. يعني جاء في الحديث الصحيح أن شبرا واحدا فيها خير من الدنيا وما فيها، فما بالك ببيت أو قصر أو عشرة أمثال ذلك، أو لك الدنيا وعشرة أمثالها لمجرد هذا العمل الصالح. ويحتمل كما قال النووي أن يكون المراد أن فضل هذا البيت في الجنة على بيوت، أن فضل هذا البيت في الجنة على بيوت الجنة نفسها كفضل المسجد على بيوت الدنيا. يعني إذا بنى الله تعالى بيتا في الجنة لعبد من عباده فيكون فضل هذا البيت على بقية بيوت الجنة كفضل المسجد على بقية مين؟ البيوت. يعني يكون بيت عظيم جدا في الفضل والأجر. الباب السادس والستون، يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. يعني واحد دلوقتي ماشي في المسجد ومعاه نبل، والنبل ده هو عبارة عن ايه؟ عن آلة حرب، عن آلة حرب من آلات حروب العرب، عامل زي حاجة زي سيف كده، ولا نص أي سن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مر رجل في المسجد، جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بنصالها، أمسك بنصالها. يعني الواحد دلوقتي لما يدخل المسجد، طبعا على فرض يعني انه احنا ندخل المسجد بسيوف، على فرض يعني، لابد ان ياخذ بسيوفها او معذرة بنصالها. النصال اللي هي سن الرمح، سن الرمح، واحد يدخل المسجد يقوم ماسك بنصل السيف او نصل النبل او الرمح. ليه؟ لانه ممكن تطيش يده يمنة ويسرى فيجرح من؟ يجرح المسلمين في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر رجل بسيفه وقد أخرجه من غمده، فقال النبي أمسك بنصالها، لأن النصال هي موضع أو موطن الجرح والطعن. لم يقل له أمسك بجانبها أو بزاويتها، لأن الزاوية لا تؤثر والجانب لا يؤثر، إنما الذي يؤثر هو السن، السن المعروف بالنصل. فقال أمسك بنصالها، أي حتى لا تؤذي بها أحدا من إخوانك. زي البندقية، زي البندقية، بندقية الآلي، خدت بالك اللي لها إيه؟ لها إيه؟ لها نصل. شو البندقية الآلي لها نصل؟ انا ما اعرفش اذا كان لها نصر ولا لا، بس انتوا قولوا لي يعني ليها نصر ولا ملهاش؟ ليها؟ خلاص يبقى انتوا المسؤولين، عشان ما تحاسبش بعد كده ما انت عارف الاسلحه اهو، يقول لي بعد كده ما انت عارف الاسلحه اهو، وعارف اللي له سن واللي مالوش سن، اديني بشوفهم مع العساكر في الشارع زي الناس. هو انا لازم افضل جهه طول عمري؟ انا بشوف ده ايه ده يا ابني؟ بندقية قال، وايه ده؟ ده السن بتاعه. طب والسن ده قيمته ايه؟ انا عشان خاطر اذا ايه؟ إذا خزنة فضيت ولسه في إرهابيين في الدنيا أغزهم بإيه؟ كده. فأنا فاهم إن البندقية الآلي لها إيه؟ لا نصر. طب إذا دخل بها المسجد يغمد هذا النصر، يغمده يعني يطويه حتى لا يجرح أحد، أو يأخذه بيده يمسكه كده من الطرف بتاعه يمسكه كده عشان ما يدخلش في حد. ده هذا إذا كان قد دخل يصلي، إنما إذا كان دخل للقتل ده شيء تاني بقى، هيمسك النصل ايه؟ حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو، طبعا سفيان هو ابن عيينة وهو الذي يروى عن عمرو بن دينار المكي، قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، هل سمعت ذلك؟ التقدير قال جابر بن عبد الله نعم، التقدير محذوف لأنه واضح، قال جابر بن عبد الله نعم، والنبال هي السهام العربية. وفي هذا الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، يعني يقول لك يعني هو البندقية تعمل إيه يعني؟ هذا أول النص يعمل إيه يعني؟ دغيته انها يجرح وينزل مسلم الى اخيه بايه؟ بحديده، مجرد حديده، مجرد حديده، ولو مازحا، ولو مازحا، يعني لا يصلح ان يمزح الرجل بآلة حاده، لا يصلح ذلك. لحد ما شفنا الناس دلوقتي بتمزح مع بعض بالعربيات، يدخل في بالعربيه هو اللي بيضحك معاه، تضحك معاه؟ اللي بيضحك معانا النبي عليه الصلاة والسلام عنف واحدا من أصحابه خبأ نعل صاحبه، وأظن دي يعني لازم كلنا نمر بها، يعني كل واحد وقت هو بيسمع الحديث يقول يا ده أنا زمان من 20 سنة كنت عملتها في فلان في المسجد الفلاني، اول ما خلع الحذاء ودخل الحمام او دخل يتوضا قمت واخده ورميه على ايه؟ على الصندله بتاعه المسجد زي ما انا كنت بعمل كده. خدت بالك وده يطلع او وبالذات بقى لما كنا نشبشب ابو بتاع باتا ده ب 40 قرش زمان. خدت بالك ده اللي كنا بنسافر بيه ونروح بيه وبنجي بيه ونروح بيه الجامعه وغيرها ونقابل بيه الوزراء كده ب 40 قرش. ولا الكوتشي ابو خمسه تعريفه بتاع باتا كوتشي الاسود والازرق فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ بني. طيب وده لون جديد اهو. فطبعا لما كان الواحد يطلع من الحمام ما يلاقيش الحاجه دي وطبعا الواحد يعملها ويتوضا ويروح يسبق ويصلي ركعتين ويقعد في المكان ويقعد يسبح وبتاع خد بالك يعني لا تبدو عليه هيئه السارق ابدا. فلما فعل ذلك احد اصحاب النبي عليه السلام فزع هذا المسروق فزع جدا ما عندوش غيره. الصحابه كان عندهم ايه رضي الله عنهم؟ ما عندوش غيره. بعد كده ما فيش الا الحافي وياك رجليه ما تتلقش. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل لاحدكم ان يروع اخاه. لا يحل لاحدكم ان تصور انك تسرق من الشبشب ده ترويع ترويع وهو حرام حتى وان كنت مازحا. هذا لا يصح. يعني احترام لادميه الانسان الى اقصى حد في الاسلام. سيبك من لجنه حقوق الانسان دي ابدا دي لجنه كذابه ومفتريه ولجنه يعني يكفيك ان تعرف ان الذين انتهكوا حرمات المسلمين في كل الارض شرقا وغربا هم الذين يطنطنون ويدندنون بانهم اصحاب لجنه حقوق مين؟ الانسان. وهم يحترمون الحيوانات والكلاب اكثر من احترامهم لا اقول للانسان اكثر من احترامهم للمسلم. فالحرب دائره وقائمه بين اهل الاسلام وبين اهل الكفر الى قيام الساعه. اما هذه الطنطنات فليس لنا فيها حظ ولا نصيب. ففي هذا الحديث اشاره الى تعظيم قليل الدم وكثيره وتاكيد حرمه المسلم وجواز ادخال السلاح المسجد. جواز ادخال السلاح المسجد. وفي كتاب الاوسط للطبراني من حديث ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد. عن تقليب السلاح في المسجد يعني واحد كده يدخل بالسلاح ويقعد يقلب فيه شمال ويمين كده يعني حاجه كده زي كارت رعب يعني كارت رعب. او يبص للمسدس كده وبعدين يقعد ينطره في الهواء كده ويقوم متلقفه. طبعا الحركات دي كلها حركات ارعى القصد منها ايه؟ بس الرعب في قلوب الناظرين. اهو انا جاي مستعد خلي بالكم. والراجل فيكم يرفع صوته او يرفع عينه. طبعا احنا ناس ماشيين جنب الحيطه وغلابه مالناش من الموضوع ده خالص يعني. خدت بالك؟ ما يمكن يجي اليوم اللي احنا نبقى نعمل كده وانت تبقى مرعوب؟ ما يمكن. يمكن ولا لا؟ الله تعالى كل يوم هو في شأن. يعز ذليلا ويذل عزيزا. نعم. الباب 67 باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد اي باب جواز المرور في المسجد. يعني واحد دلوقتي مش داخل يصلي مش داخل يصلي طب يجوز له ان يمر من المسجد؟ في هنا باب مفتوح. واحد من الشارع ده عايز يروح الشارع ده هل يجوز له ان هو يعبر من المسجد؟ اه يجوز له. يجوز لو ذلك عشان ما يقومش واحد سني يقول له تعالى بقى هو انت عامل المسجد ايه؟ طريق. لا يا اخي ده حقه الشرعي. هذا حقه الشرعي. ما دام المسجد ده يوفر عليه اللفه الطويله دي فله ان يفعل ذلك. ده بجواز المرور في المسجد. قال البخاري حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو المعروف بابي سلمة التبوذكي. ابو سلمة التبوذكي المنقري. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري. قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله ابن ابي برده الاشعري. وابو برده الاول اسمه بريد. ابو برده ابن عبد الله اسمه بريد ابن عبد الله ابن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري. قال سمعت ابا برده اللي هو جده عن ابيه اي عبد الله ابن قيس الاشعري ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، اللي هي محل تجمع الناس، أماكن تجمع مين؟ الناس. وكلمة أو أسواقنا تفيد عموم وشمول المواضع التي يجتمع فيها مين؟ الناس لغير الجهاد، لغير الجهاد، لأن المسلم في الجهاد لا يغمد نصره وإنما يكشفه ولا يستره مستعدا للقتال. أما إذا كان الأمر في حال السلم وفي حال اجتماع الناس ومواضع تجمعهم، فإن الرجل لا بد أن يغمد سيفه أو يأخذ بنصله، يعني يحضن نصله بين كفيه أو بين كفه حتى لا يعقر مسلما. ومعنى يعقر يجرح، ومعنى يعقر يعني يجرح. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، أي لا يجرح بكفه مسلما. وفي رواية: فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين. وفي رواية: فليأخذ بنصالها، تأكيد على أهمية هذا الأمر، وأن الضرر المترتب على ترك ذلك ضرر عظيم جدا. باب الشعر في المسجد، أي باب جواز إنشاد الشعر في المسجد. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة الحمصي، عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه الأنصارية يستشهد أبا هريرة، يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. قال أبو هريرة: نعم. شايف الحديث؟ حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة، فمعنى يستشهده أي يطلب منه الشهادة: هل سمعت يا أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان بن ثابت أجب عني، يعني ادفع عني أذى المشركين فهجهم بالشعر ورد عليهم بلسانك، هل سمعته يقول ذلك؟ ويدعو لي ويقول اللهم أيده، يعني قوه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. قال أبو هريرة: اللهم نعم، أنا سمعته يقول ذلك، أنا سمعته يقول ذلك. الحقيقة هذه الرواية مع الترجمة محل إشكال، محل إشكال. لماذا؟ لأن الترجمة تقول باب الشعر في المسجد، وليس في الرواية نفسها أن ذلك كان فين؟ في المسجد. الحكاية كلها أن حسان بن ثابت يقول له: بالله عليك يا أبو هريرة، أنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حسان بن ثابت أجب عني ورد عن الناس دي بالشعر، ودعا لي وقال اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. ولم يكن ذلك، أو لم يكن في هذه الرواية بيان أن ذلك كان فين؟ في المسجد. فما هو الربط بين هذه الرواية وبين هذا التبويب؟ عند الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد، ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار، يهجو الكفار. الحافظ ابن حجر بيقول ايه؟ ان الامام البخاري احيانا، وطبعا لما الامام لما الحافظ ابن حجر يقول ذلك، يقول ذلك ويقول وفهمت منهج البخاري بالاستقراء، يبقى ده رجل صادق، لان ائمه الاستقراء دول معدودين على الاصابع. يعني ائمه الاستقراء في الاسلام معدودين على الاصابع. واحد زي ابن تيميه طبعا ده من ائمه الاستقراء، قرا القاصي والداني. فلما يجي يقول لك الامام البخاري لم يكن له شرط في صحيحه، بس احنا علمنا ان له شرط، منين؟ يقول لك بالاستقراء. يقول لك بالاستقراء، استقراء ايه؟ استقراء منهج البخاري في الصحيح الذي لم ينبه عليه. يجي واحد دلوقتي ما قرأش في الصحيح غير مثلا كتاب بدء الوحي ولا كتاب الوضوء، يقول لك ده منهج البخاري كذا. لا، يقول لك لا، ما تقولش لا، ما ليه؟ يقول لك انا عرفت ان ده منهجه بالاستقراء. استقراء يا ابو بتاع انت كمان، وانت تعرف تقرا اصلا؟ عشان تقرا بالاستقراء، لان انت متعثر في قراءه الرواه وضبط اسمائهم ومعرفه بلدانهم، تيجي تقول لي بالاستقراء؟ استقراء ايه؟ طب الامام الحافظ ابن حجر بيقول لك ايه؟ منهج البخاري اللي انا عرفته بالاستقراء انه احيانا يبوب تبويبا لا يتطابق مع مين؟ مع النص. لا تطابق مع النص اللي هو جايبه تحت التبويب ده، ومن هنا عرض نفسه للنقد، عرض نفسه لمين؟ للنقد. بس الحافظ ابن حجر بيرجع باللائمه على الناقد لا على المنتقد اللي هو البخاري. ليه؟ يقول لك اصل الامام البخاري جمع روايات التبويب، جمع روايات مين؟ التبويب، فاراد ان يبوب لمجموع هذه الروايات بتبويب مناسب لجميعها. فإذا أراد أن يروي من هذه الروايات شيئا تحت هذا التبويب، ربما لا تكون الرواية المصرحة والموافقة لهذا التبويب على شرطه، فيستغني عنها ويبوب بها. يبوب إيه؟ بها. لماذا؟ لأنها صحيحة لكنها ليست على شرطه. فهو دلوقتي بيقول هنا باب الشعر في المسجد، يعني باب جواز انشاد الشعر في المسجد، ثم لم يجد حديثا على شرطه في هذا الباب الا حديث مين؟ جابر. طب حديث جابر ليس فيه تصريح بان ذلك كان فين؟ في المسجد. امال التصريح فين؟ لا، ده التصريح عند الترمذي. طب ليه يا بخاري انت ما جبتش روايه الترمذي وخلصتنا؟ لان فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرفع منبرا لحسان في المسجد اهو، ما هو ده الشاهد، ما هو ده الشاهد. يقول لك لا، انت دلوقتي بلغ خلاص ان حسان كان بيطلع على المنبر في المسجد وينشد الشعر، خلاص سيبني بقى، خلاص ايه؟ سيبني. زي بالضبط الامام مسلم لما يجي يقول ايه؟ لما يجي يقول باب كيت وكيت، ونبص ايه يروي فيه روايتين، روايه من طريق الحفاظ او الائمه المتقنين او الثقات، وروايه اخرى فيها راوي ضعيف. فيها راوي مين؟ ضعيف. زي ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما سال اصحابه او لما نهاهم ان ياتي الرجل امراته في الليل ثم يكشف سترها بالنهار، هو ربنا سترك وانت تجامع امراتك، ثم انت تذهب الى اصحابك بالنهار وتقول انا جامعت بالطريقه الفلانيه، هذا فضيحة. مع ان الله تعالى قد سترك بالليل، فكيف تفضح نفسك انت بالنهار؟ فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. ولذلك قال النبي لعل احدكم ياتي امراته فيصف ذلك لاصحابه بالنهار، فارم القوم سكتوا، فقامت امرأة من المجلس وقالت والله رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلون. الرجالة بتقول والنساء برضو إيه بدون الكلام ده. فقال النبي إنما مثل من فعل ذلك
كمثل شيطان لقي شيطانا في قارعة الطريق فجامعها والناس ينظرون معه. ربنا سترك، ثم انت تروح تصد بأدق التفاصيل ما تم في الليل لأصحابك، هذا تماما يستوي مع أخذك لامرأتك ومجامعتها أمام الناس. إيه الفرق يعني؟ إيه الفرق؟ فلما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما نيجي ننظر لهذه الروايات، نلاقي كل رواية فيها مطعن، كل رواية فيها إيه؟ مطعن. فكل رواية على حدة فيها شيء من الضعف، لكن مجموع الروايات يقوي بعضها بعضا ويثبت أصل المسألة، يثبت أصل مين؟ المسألة. فلما يجي الإمام مسلم يروي لي رواية واحدة، رواية إيه؟ واحدة في هذا الباب، أو البس الرواية دي من طريق عمر بن حمزة عند مسلم وهو ضعيف، يبقى النص ده إيه؟ عند مسلم ضعيف. يبقى إزاي بقى مسلم يروي الأحاديث ضعيفة مع أنه المشهور أنه كتاب إيه؟ صحيح. أنا معاك إن الرواية دي ضعيفة، لكن ألا تتفق معي أن أصل القضية صحيح وثابت؟ أصل القضية إيه؟ صحيح وثابت، لأنه أتى من طرق كثيرة، اكتفى مسلم منها بإيه؟ بطريق، وهو أقل الطرق ضعفا، لكن مجموع هذه الروايات يثبت أصل القضية، يثبت أصل مين؟ القضية. طب ليه مسلم يرويها؟ لأن مسلما لم يجد في الباب أفضل من ذلك، أفضل مين؟ من ذلك. ولذلك العلماء يقولون إذا قال المصنف بعد أن روى حديثا وهذا أصح شيء في الباب، كما يقول الترمذي دائما، الترمذي يرى أو يروي الرواية ثم يقول عقبها وهذا أصح شيء في الباب، قوله هذا أصح شيء لا يلزم منه أنه إيه؟ صحيح، لا يلزم منه أنه صحيح. أما إيه؟ لا، ده يمكن أن يكون ضعيفا لكنه أقل ضعف من بقية الروايات في نفس الباب، يعني وده وقع في حياة الناس. واحد عنده سخونية، ماشي، واحد عنده مرض، واحد عنده سرطان، واحد كثير، واحد جريح. الناس دي انا لما اجي اقول انا عايز واحد يشتغل معايا هقول بس تعالى انت بتاع الصداع. ليه؟ لان انت احسن الناس دي، مع انه في حقيقة الامر مريض، لكن المرض ده يحتمل معايا. فمعنى انني اخترت هذا الرجل الذي اصيب بالصداع لا يعني انه بريء وسليم من كل علة، فيه علة لكن علته محتملة. انا ما اقدرش اروح اجيب ابو السرطان واقول تعالى اشتغل معايا، او واحد كثير وجريح واقول تعالى اشتغل معايا، لان هذا لا يعمل ابدا. ولذلك من الضعف ما يرتقي، ومنه ما لا يرتقي، من الضعف ما يرتقي بجمع الطرق وكثرة الروايات وتعددها، ومنه ما لا يمكن ابدا ان يرتقي وان جاء من الف طريق. يعني لو حديث اتاني من 20 طريق اجي ادور على 20 طريق الاقي في كل طريق كذاب، في كل طريق واحد ايه؟ كذاب. ما اقدرش اقول والله الحديث ده قد اتاني من طرق متعددة وكثيرة جدا، خدت بالك؟ وبالتالي يبقى يلا بقى نحكم بانه ايه؟ اسناد او حديث حسن او صحيح لغيره. لا، الضعف اليسير يرتقي، اما غير اليسير فلا يرتقي وان تعددت الطرق. فكذلك الامام البخاري عليه رحمة الله وضع هنا تبويبا، باب جواز الشعر في المسجد، ثم روى لي حديث جابر، مع ان حديث جابر ما فيش فيه اثبات ان ذلك كان فين؟ في المسجد. ليه؟ لان انشاد الشعر لحسان بن ثابت قد جاء من طرق اخرى خارج مين؟ الصحيح، وخارج الصحيح لانها ليست على شرط مين؟ البخاري، وليس يعني ذلك انه ليس صحيحا، انه ليس صحيحا، بل هو صحيح، لكنه صحيح على شرط هو دون شرط مين؟ البخاري. ولذلك لم يريده، انا ما اجي اقول لك كلام، معين، انقل اليك خبرا، تقوم انت تروح تلف من ورايا وتقول لي انت نقلت الي الخبر الفلاني؟ هقول لك اه. تقول لي انت شفته؟ هقول لك لا. طب ازاي نقلته يا اخي؟ هقول لك انا نقلته ولم اثبت لك في اثناء النقل انني رايته وانما سمعت. فانا سكت، انا نقلت اليك الخبر وانا ساكت. ما ادعيت انني رايته او شاهدته، وانما نقلت لك خبرا. تقول انا صحيح برضو يعني سالت بعد ما انت قلت لي فوجدت ان هذا خبر ايه صحيح. خلاص ما دام قد بلغك من طريقي او من طريق غيري، المهم انه ايه صحيح. وعند البخاري من روايه في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم لحسان اجب عني ان ذلك كان في المسجد. يعني شايف الامام البخاري نفسه روى هذا في كتاب بدء الخلق واثبت ان حسان كان ينشد الشعر وهو في المسجد. ويحتمل ان البخاري اراد ان الشعر المشتمل على الحق حق بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على شعره، واذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق، لان الكلام الحق المباح في خارج المسجد مباح في داخل مين؟ في داخل المسجد. ولا يمنع منه او ولا يمنع منه قائله كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث واللغو الساقط. وعند ابن خزيمه في صحيحه وكذا الترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المساجد. نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن تناشد الاشعار فين؟ في المساجد. والحديث صحيح، والحديث صحيح. يبقى انا عندي دلوقتي تعارض ولا ما عنديش؟ انا عندي تعارض. نص يقول بجواز نشد الاشعار بل بامر حسان بان ينشد شعرا في المسجد، ونص صحيح كذلك ينهى عن نشد الاشعار فين؟ في المساجد. طيب انا عندي كده تعارض، حاجه من الاثنين، اما ان يكون احدهما ناسخا للاخر، واما الا يكون ذلك، واما الا يكون ذلك. فاذا لم يكن احدهما ناسخا للاخر ولا يعرف تاريخ النسخ ابتداء، لا بد ان نذهب اولا الى امكانيه الجمع بين الروايتين، لان العلماء يقولون الاعمال اولى من الاهمال، الاعمال اولى من الاهمال. والاهمال هو ترك العمل باحد الدليلين اللي هما بينهم في الظاهر تعارض. لابد ان انا اقتنع شخصيا بان الذي نهى عن نجد الشعر هو الذي امر بنجد مين؟ الشعر. وهذا تضارب، والنبي عليه الصلاه والسلام لا ينطق الا بالوحي، والوحي ليس فيه تضارب ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب نحن على يقين ان الوحي الذي نزل من السماء سواء المتلو او غير المتلو هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه اي تضارب لانه وحي، فهو من مشكات واحدة، فكيف يكون فيه تضارب؟ لابد ان يكون هناك نسخ. فاذا انتفت دعوى النسخ يبقى لي محاولة الجمع والتأليف بين الروايتين. ليه؟ لان النصين صحاح، فلابد من الجمع بينهما. النسخ لا، النسخ ما ينفعش. ليه؟ لأن ممكن الجمع. ما أنا دلوقتي يا إخواني لا أصير إلى النسخ أبدا إلا بعد العجز عن التوفيق والتأليف، عن التوفيق والتأليف. يعني أنا دلوقتي لما أقول إيه؟ لما أقول طيب النص الذي يأمر بالشعر المقصود به الشعر الجميل الذي يخدم الإسلام والمسلمين ويظهر محاسن الشريعة، والنص الذي ينهى عن نجد الشعر يقصد شعر المجون والجاهلية والبواطيل التي كان عليها أهل الجاهلية والمفاخرة في الأحساب والأنساب وغير ذلك مما يثير الضغائن والشحناء بين القبائل وغيرها. يبقى أنا كده أقدر أستعمل نصين وأنزل النهي على نوع معين من الشعر والأمر على نوع معين آخر من الشعر، ممكن ولا مش ممكن؟ طيب كلمة ممكن، يبقى لابد فورا أن تنصرف عن ذهن دعوى النسخ. ليه؟ لأنه ربنا وفقني وعرفت تأويل للعمل بالدليلين، العمل بالدليلين. إنما لو قلت لكم طب ممكن الأمر يبقى على الشعر الحسن والنهي يبقى على الشعر القبيح، قلت لا مش ممكن، ده تكلف، ده إيه؟ تكلف. طيب المخرج الثاني قلت تكلف، المخرج الثالث باطل، الماء الرابع مردود عليك، وجبت لكم 50 وجه من وجوه الترجيح، من وجوه مين؟ الترجيح. قلت لا، احنا كلمة قلته يعني علماء الأمة، ماشي؟ فلابد أن نصل في نهاية الأمر إلى لزوم ادعاء مين؟ النسخ، وأن يكون أحدهما ناسخ لمين؟ للآخر. طب احنا ما عندناش قرينة، لأن احنا دلوقتي عندنا ايه في دعوة النسخ؟ لابد من إثبات السابق واللاحق، لابد من إثبات تاريخ الناسخ وتاريخ مين؟ المنسوخ. طب انا ما عنديش تاريخ، انا ما عنديش مين؟ تاريخ. اعتبر ان هي دي القضية، اعتبر ان هي دي القضية المطروحة قدامي، وصلنا فيها الى النسخ، القول بالنسخ، فين التاريخ؟ عشان اقول لك المتأخر هو لا ينسخ مين؟ المتقدم، واللاحق هو الذي ينسخ السابق، وانا مش عارف ده ولا ده الا بايه؟ الا بالتاريخ. طيب انا برضو عجزت عن اثبات مين؟ التاريخ. يبقى انا اصير الى عمل الامة. انا بقول لك ما فيش اي وجه من وجوه الترجيحات. ده ابو بكر الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ذاكر 52 وجه من وجوه الترجيح والتأليف بين الروايات والعمل بها جميعا. ابن خزيمة كان يتحدى اهل زمانه ويقول ائتوني بدليلين متعارضين في نظركم وانا اؤلف بينهما. ده تحدي للامه كلها في ذلك الزمان ولغير الامه الذين يدعون ان في القران تعارض، في السنه تضارب. ابدا، ده وحي، وحي السماء، هذا كلام اللطيف الخبير المحفوظ عن كل خطا او سهو او نسيان. فكيف يزعم البعض ان في كتاب الله تعالى شيء من التضارب، شيئا من التضارب، او ان ذلك في سنه النبي عليه السلام؟ ابن خزيمة بيقول لهم يعني الاحاديث التي عجزتم عن فهمها والتاليف بينها هاتوا هذه وانا اوفق لكم بينها توفيق، مفيش احسن من كده. وكذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله كان يرد على الجهميه والمرجئه وغيرهم وعلى بشر المليسي خاصه فيما يزعم ان فيه تضارب في كتاب الله عز وجل، الف له بين الايات التي يبدو في الظاهر ان بينها تعارض احسن تاليف واروعه مما يدل على نور الايمان ونور الوحي الالهي في قلب الامام احمد بن حنبل وغير ذلك من مجهودات السلف. الامام البخاري الامام الشافعي له في كتاب الام اعظم كتاب الف في الفقه بالمسند، له في كتاب الام كتابا اسمه ايه؟ تاويل مختلف الحديث، تاويل مختلف الحديث، وفي مشكل الحديث كما هو الامام الطحاوي تاويل مشكل او شرح مشكل الاثار، ولابن قتيبة كذلك كتاب مختلف أو مختلف الحديث. يعني هذا الباب، هذا الباب الجمع بين الروايات التي ظاهرة التعارض باب قد حال أو قد حاز عناية كثير من أهل العلم في القديم والحديث حتى صنفوا فيه المصنفات الكبيرة. ده شرح مشكل الأثر بتاع الإمام البخاري بتاع الإمام الطحاوي أكثر من 20 مجلد، أكثر من 20 مجلد، يعني تشعر بالغذاء الروحي وبنمو عقلك وأنت تقرأ فيه. نعم، خاصة بقى طالب العلم ينبغي أن يدرب نفسه على ذلك، طالب العلم ينبغي أن يدرب نفسه دائما. طريق طالب العلم الذي يريد أن يحرك عقله وفهمه دائما عليه أن يختبر نفسه دائما في كل أبواب العلم، وكان أهل العلم ينصحون زمان بذلك وجربناه فوجدناه نافعا، ونحن يعني نعتقد أنه نافع ما دام قد نصح به المخلصون الصادقون العلماء حتى وإن كان ذلك بغير تجربة. كنت سألت زمان الشيخ الألباني عليه رحمة الله كيف يصل المرء إلى الحكم على الراوي زي ما وصل الحافظ ابن حجر كده. الحافظ ابن حجر لخص أئمة الكتب الستة في كتابه تقريب التهذيب، يقول ده ثقة وده ضعيف وده حافظ وده متقن وده لا يحتج به وده مقبول عند المتابعة وغير ذلك. المصطلحات دي جابها منين؟ خدت بالك؟ وكيف توصل إليها؟ قال يا بني علم نفسك، إذا قرأت في كتاب التهذيب ترجمة راوي فلا تذهب إلى التقريب لتأخذ الحكم النهائي إلا بعد أن تضع حكما لهذا الراوي. هو كتاب التهذيب ده كتاب موسع جدا في الجرح والتعديل، كتاب موسع في ترجمة الرواة، وتجد في ترجمة الراوي الواحد ناس مختلفين فيه، ثلاثة أربعة يقول لك ثقة، ثلاثة أربعة يقول لك ضعيف، واحد يقول لك ده كذاب. طب أنا في النهاية أطلع بإيه؟ أطلع بإيه؟ بعد معرفتك للقواعد الجرح والتعديل والتمرس في هذا الباب وفي هذا الشأن، لما تيجي تقرأ في ترجمة راوي تجد فيه اختلافا كثيرا جدا، حط انت من عندك باجتهادك حكم نهائي لهذا الراوي، ثم اذهب بعد ذلك الى الحكم النهائي الذي وضعه مين؟ الحافظ ابن حجر. شوف انت حكمك موافق للحكم الحافظ ابن حجر ولا لا. ان كنت موافق له تبقى انت ابن حجر، خدت بالك؟ وان ما كنتش موافق يبقى لسه بدري عليه، يبقى لابد أن تقرأ في ترجمة واحد تاني والثالث ورابع ومية وألف وألفين وعشرة ألاف حتى يحصل عندك التمرس. ده زي بالضبط أنت دلوقتي لما بتقعد بين اثنين خصمين، ما هي دي خصومة في الجرح والتعديل، أنت بتقعد بين خصمين رجل وامرأة، هو بيقول والله العظيم هي قالت لي كت وكت وكت وكت، وتقول له كذاب والله ده هو اللي، ويقول والله ما حصل. وانت طبعا في النهاية مطلوب منك انك انت قاضي، انت ايه؟ قاضي. تقول الله ده عمال يحلف وده عمال يحلف وده بيكذب ده وده بيكذب ده وده بيحلف على كذبه وده بيها. طب انا بقول لكم ايه؟ السلام عليكم، ماليش دعوة. لا تبقى انت قاضي فاشل، قاضي فاشل ولا ممارسة لك بالقضاء. هو ينفع ان احنا نجيب حتى اي عالم، بلاش طالب علم، بلاش واحد من الشارع، ينفع اي عالم يا اخواني في القضاء؟ نجيب رجل وان كان من اهل العلم نقول له انت تمسك القضاء؟ لا، ده لابد ان يكون له تمرس بالقضاء وفصل المنازعات وفض الخصومات، عنده ملكه. ممكن يكون واحد عالم بس لو حطته قدام واحده ست مختلفه مع جوزها يتلخبط ويبقى شبر او يغرق هو في شبر ميه، ما يعرفش يحل. ليه؟ لانه ملوش، ده هو علاقته بالحرام والحلال، تساله في الحرام والحلال ليبلي، تساله في القضاء لا يعرف شيء. فلا يلزم ان يكون العالم عالم في كل ابواب العلم. كذلك القاضي، القاضي شريح، ما في قضاء في الاسلام اعلام زي شريح القاضي كده. عمر بن الخطاب كانت احيانا تخفى عليه المسائل ويعرفها مين؟ شريح. عمر تخفى عليه مثلا ويعرفها شريح. علي بن ابي طالب اللي هو يعني يعتبر اقضى القضاة كانت تخفى عليه المسائل ويعرفها شريح. فدي الهامات، لدرجة ان شريح القاضي لما دخلت عليه امرأة قال انها حامل في الشهر الفلاني، حامل ماشي لكن في الشهر الفلاني لا، من اين عرف؟ قال ان المرأة اذا كانت في اول حملها اتكأت على قدمها اليمنى وهي ماشيه كده تقوم تركز على ايه؟ المشي على قدم اليوم، واذا كانت في الشهر الثامن او التاسع اتكت على رجلها. ده فن بقى، فن. يعني انت لما تقرا في كتاب اخبار القضاة الوكيع، كتاب ثلاث مجلدات، تعلم حقيقه غناء وثراء هذه الامه بعلمائها. وفعلا مش اي قاضي، معذره، مش اي عالم يحسن القضاء، كما انه ليس من شان كل قاض ان يحسن بقيه مسائل العلم، وهكذا. والعلم ده ارزاق، والعلم ارزاق. فهذا الذي قلناه في باب الشعر في المسجد، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب السؤال بسرعه كده بيقول، المهم يعني ما هي مواصفات كفن المراه الشرعيه؟ ليس هناك من فارق بين كفن المرأة وكفن الرجل، لا في الكيفية ولا في العدد، لا في الكيفية ولا في العدد. كفن المرأة هو عينه كفن الرجل. نعم. ثلاثة، هل يجوز للزوجة أن تصاحب زانية حتى تنهاها عن تلك الكبيرة؟ أما تصاحبها فلا، لأن المرأة على دين خليله، وأما أن تأمرها وتنهاها فنعم، فلهذا واجب عليها. ما درجة حديث أعلن النكاح في المساجد واضربوا عليه بالكسوف؟ هو في الحقيقة هذا الحديث حديث حسن عند عامة أهل العلم. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ضعف جزءا منه واجعلوه في المساجد، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. الشيخ الألباني قال كلمة واجعلوه في المساجد هذه لفظة شاذة لم تأتي في معظم أو في بقية روايات الحديث. وفي الحقيقة هذه اللفظة يشهد لها حديث المرأة الواهبة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي فرفي رأيك، وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيل لهذه الرواية من طريق الإمام البخاري. قال وكان ذلك في المسجد حتى زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل معه صورة كيت وكيت، حديث الخاتم معروف أنتم تعرفونه. ما هي أفضل طريقة وأصوابها لمعرفة رجال الحديث ومعرفة بلدانهم وما هي الكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذا الأمر؟ رجاء النصيحة. على أي حال الكتاب الذي ينصح به دائما أهل العلم هو كتاب تهذيب التهذيب. رجل تاب الله عز وجل عليه من الربا، هل يجوز أن يعطي الفوائد لوالد زوجته الفقير إذا كان مدينا وأنت تعطي له هذا المال لقضاء دينه؟ فبها ونعمة. أما إذا كان لأجل الطعام والشراب فقد كره أهل العلم ذلك وأمروا أن تنفق أموال الربا في المصارف العامة كبناء المستشفيات والمدارس والملاجئ ورص الطرق وبناء الحمامات وغيرها. أما الأماكن المحترمة كالمساجد فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما بناء الأبدان فمنزه عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام أيما جسم نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. طيب، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.